بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، إمام العارف الله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم وعنا عن سائر المسلمين، إلى أن قال: فصل في جلود الميتة والمذكى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكان عطاء رضي الله عنه لا يرى بأسا باتخاذ الخيوط والحبال من شعر الإنسان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلق شعره أو قلم ظفره أو بصق يبتدره أصحابه فيقتسمون الشعر والظفر ويتدلكون بالبصاق ويقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وكانت أم سليم تبسط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فيعرق عليه، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم تضعه عندها، فكل من أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فتخضخض له القارورة بالماء فيشرب منه فيبرأ من وقته. وفي ذلك دليل على أن الآدمي لا ينجس بالموت ولا شيء من أجسائه وشعره بالانفصال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له: إنا نغزو بالمغرب وإنهم أهل وبر ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء والودك، ونحن لا نأكل ذبائح البربر والمجوس، أفنلبس الفراء من جلودها ونستعمل القرب منها؟ قال ابن عباس: نعم الدباغ طهور. فقيل له: عن رأيك أو شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله عنه يقول: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، أما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وبذلك احتج من قال بطهارة جلد الخنزير بالدباغ، ويشهد له حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقالت ميمونة رضي الله عنها: تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بشاة فماتت فألقيناها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع بجلود الميتة على كل حال لا سيما في حق الأعراب. اللهم صل وسلم على صلاتك على سيدنا مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة وبيانها على لسان عبده ورسوله سيدنا محمد ذي المراتب الفخيمة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن ثبت على مناهجه القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى تفضيله وتكريمه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل أحكام جلود الحيوانات، ما كان ميتة وما كان مذكى. فالميتة اسم لما مات من الحيوان بغير ذكاة شرعية، كل حيوان إما لا يذكى أصلا أو كان يذكى ولكن ذبح بغير ذكاة شرعية، إما بغير ذكاة أصلا وإما بذكاة على غير شروط الشرع المصون. فهذا هو الميتة، الميتة فما مات حتف أنفه أو فارقت روح جسده بغير ذكاة شرعية وقاله ميتة. أما الميتة فهي الحالة والهيئة للموت، ويقال ميتة جاهلية ويقال ميتة حسنة، فهيئة الموت وحاله يقال لها ميتة. وأما الميتة فهو الحيوان الذي مات من غير ذكاة شرعية، فكل حيوان غير مذكى مات فهو ميتة. وقد حل لنا أكل ميتتين، أكل السمك وأكل الجراد، وما عدا ذلك من الحيوانات المأكولة لا تحل إلا بالذكاة الشرعية المبيحة، وما لم يذكى فليس بحلال أكله وتناوله. فالأصل تناول هذا اللحم حرام، لكن الذكاة الشرعية تبيحه، فهو حرام فيما عدا السمك والجراد كما هو معلوم. وقد تطلق الميتة أيضا في الشرع وعرف الشرع على ما قطع من الحيوان، ما أبين وقطع من الحيوان وهو حي لا يزال، أن خرج منه شيء من أجزاء جسده يقال له ميتة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميتة. الحديث عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميتة، يعني أن الذي قطع من الحيوانات حكمه في الطهارة والنجس حكم ميتة ذلك الحيوان، فإن كان من سمك أو جراد فهو طاهر، وكذلك الآدمي على ما اعتمد الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أن الميت الآدمي طاهر ليس بنجس ولو كان كافرا. وقال الحنفية إن الإنسان ينجس بالموت إذا مات، وهل نجس حدث وخبث؟ أرجع عندهم أنه نجس وخبث، فإذا وقع في ماء قبل أن يغسل فنجس ذلك الماء. فهذا حكم الإنسان إذا مات. قال الأئمة الثلاثة المعتمد عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة أن الآدمي طاهر إن مات ولو كان كافرا. وقال الحنفية يطهر بالغسل إلا الكافر، فإنه لا يطهر إن غسل، فلو وقع على ماء ولو قد غسل نجس ذلك الماء عندهم. هذا حكم الميت. أخذ الجمهور بإكرام بني آدم، وما جاء أيضا في الأحاديث في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وما جاء في الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وبذا أخذ الحنفية أيضا التفريق بين الميت المؤمن والميت الكافر، فقالوا إن الميت المؤمن يطهر بالتغسيل وأن الكافر لا يطهر ولو غسل. وجاء أيضا في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني وقيل هو موقوف على ابن عباس وقيل مرفوع لا تنجس موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. إذن فمعتمد المالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة أن ميتة الآدمي ولو كان كافرا طاهرة، بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقضية التكريم تقتضي أن لا يحكم بنجاستهم بموت ولا غيره سواء. قالوا وبهذا أيضا يقول القاضي عياض أن الأمر أنه بتغسيل الميت لوفادته على الله تعالى أيضا دليل على طهارته، فإن الميتة لا تغسل، ما إنما كان نجس في نفسه ما ينفع فيه التغسيل، وإنما أمرنا بتغسيل الميت إكراما له ليفيد على الله تبارك وتعالى وعلى على على على, على طهارة كطهارة الحي سواء. وقد قبل صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعد موته، وقبل سيدنا بكر الصديق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلاف في غير أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا فأجساد الأنبياء متفقون على طهارتها. ويقول أيضا ابن قدامة من الحنابلة أنه يحتمل أن ينجس الكافر بموته لأن الخبر المؤمن لا ينجس، فمفهوم أن الكافر ينجس، ولذا مات الكافر، وأن هذا ورد في المسلم ولا يقاس عليه الكافر. وهكذا أيضا يأتي حكم ما أبين وقطعه من سواء من الآدمي أو من الحيوان. وهكذا يقول جمهور الفقهاء إن ما أبين من الآدمي يأخذ حكمه في القول بطهارته وبنجاسته، فالحنفي يقولون شعر الآدمي غير المنتوف طاهر، لأنه ما دام حفظ بخلاف المنتوف لأنه نجس لما يحمل من دسومه. وكذلك يقولون عن عظم الميت وعصبه أو سن الميت عندهم أو ظفره إذا خلى عن الجسوم فإنه يحكم بطهارته. يقول المالكية أيضا ما أبين من الآدمي فهو طاهر سواء كان في حياة الآدمي أو بعد موته. وهكذا يقول الشافعية أي شيء قطع من الحيوان فحكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، إن كان آدمي أو سمك أو جراد فهو طاهر، وإن كان غير الآدمي أو سمك الجراد فهو نجس، إلا ما يقص من شعر الغنم أو وبر الإبل أو كان من ريش الطير فإن ذلك طاهر امتن الله علينا به من أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ما كان من شعر الماعز وصوف الضان ووبر الإبل يقص فهو طاهر. وهكذا يقول أيضا الحنابلة أن أجزاء الآدمي وأبعاده حكم جملته سواء انفصلت في حياته وبعد موته فهي طاهرة، وما انفصل من الحيوان النجس فهو نجس سواء. ومعلوم ما كان عليه الصحابة من تقاسمهم شعره الشريف عليه الصلاة والسلام وتقبيلهم له بعد حلاقته عليه الصلاة والسلام، كذلك عرق الإنسان يكون طاهرا. ثم إن شعر الإنسان لتكريمه لا يجوز الانتفاع به لا بيعا ولا استعمالا، إكراما له فلا يجوز أن يكون شيء من أجزاء مبتذل مهان، لا يباع ولا يستعمل. وذكر لنا قول ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. كان عطاء رضي الله عنه لا يرى باسا باتخاذ الخيوط والحبال من شعر الإنسان. وفهمت الخلاف في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حلق شعره أو قلم ظفره أو بصق يبتجره أصحابه. فبالنسبة للشعر يقتسمون الشعر والظفر، بالنسبة للبصاق يتدلكون به يدرك وجهه وجسده ما استطعم جسده. وكان يفوح من بزاق صلى الله عليه وسلم رائحة المسك الزكي. وقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم، وذلك مشهور في الصحيحين. ومتابعتهم أيضا للوضوء، تجميعهم مع وضوءه ثم تبركهم به، وكذلك ما كان من تبركهم بشعره وظفره عليه الصلاة والسلام، حتى يحكى أن سيدنا عثمان بن عفان كان عنده من أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محتفظا بها، وأوصى إذا مات أن تجعل في لسانه في فمه رجاء التثبيت عند السؤال رضي الله عنه وأرضاه عن جميع أصحاب رسول الله. قال وكانت أم سليم تبسط لرسول الله صلى الله عليه وسلم نطعا فيجيل عندها جلد ينام عليه على ذلك النطع فيعرق عليه، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم تضع عندها، فكل من أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فتخذخذ له في القارورة بالماء، تخذخذ له وتسكب له منه، تسكب الماء في القارورة التي فيها شعره صلى الله عليه وسلم وعرقه، تخذها ثم تسكبها له فيشرب منه فيبرى من وقته صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أنه استيقظ يوما ويتجمع عرقه تسلت عرقه فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نتطيب به ونرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما قال بلغتي ولا ابتدعتي، قال أصبت صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. وقال دليل على أن الآدم لا ينجس بالموت ولا شيء من أجزاء وشعره بالانفصال كما عليه الجمهور. وكذلك الميت في عرف الشارع، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ فما خرج و من أي أجزاء الحيوان فحكم حكم ميتة ذلك الحيوان، لا يباح إلا ما كان من سمك أو جراد، وأما غير ذلك فأجزاؤه نجسة إذا قطعت منه وإن كان لا يزال حي. نعم. ثم وجميع أجزاء الإنسان التي تخرج من جسده وهو حي تكون طاهرة من الأظافر من الشعر ومن غيره، لو خرجت لحمة منه أو غير ذلك فهو طاهر. وإنما ينجس بالموت عند الحنفية كما أسلفنا. ثم ذكر الدباغة. وما يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر أحكام الجلد إذا دبغ. أما جلد المذكى فهو طاهر من أصله، ولكن جلد الميتة وما معنى الدبغ يأتي فيه إن شاء الله. نجانا الله عن الأقدار والأكدار، وصفانا وصفى لنا الأسرار، ورزقنا حسن المتابعة لنبيه المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودفع بعنا الآفات والبلوى في السر وفي النجوى، وحلقنا بها بأخلاقه وأدبنا بأدابه، وجعلنا مكمل ورثته ظاهرا بطنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.